يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري يقول: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدهما فضل التفقه في الدين، ثانيهما أن المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ثالثهما أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. فهم عجيب للحافظ ابن حجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فضل التفقه في الدين ظاهر في الحديث، لكن أن المعطي في الحقيقة هو الله في أول الحديث قد يغفل عنه كثير من الناس، أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين، فإذا لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. لذلك أحمد الله عز وجل أن أتى بكم إلى هذا المسجد، إلى بيت من بيوته، لتتفقهوا في دينكم ولتسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينقله لكم المعلم من كلام أهل العلم. الثالث قال إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. لماذا؟ لأن هذه الخيرية لا تذهب عن هذه الأمة، لابد أن تبقى هذه الخيرية في من أراد أن يتفقه في دينه، في المتفقهين في دين الله عز وجل. الخير يبقى في هذه الأمة إلى يوم القيامة لهذا السبب. قال: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة، هذا الحديث والذي قبله في الصحيح، بأبواب العلم من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، إذا من الله عز وجل. لا تقول أنا اكتسبت وأنا فعلت، لا، قل الله عز وجل هداني لهذا الطريق لأسلك طريق العلم الشرعي لأتفقه في ديني، فأحمد الله عز وجل أن وفقني، لأن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل. وقد جزم البخاري في بابه أو تبويبه على هذا الحديث بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، بالآثار بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا. ثم يقول: وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا كله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة، ليشمل القليل والكثير من الفقه في الدين، ولو كان فقها قليلا أراد الله عز وجل بصاحبه خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها، لا يمكن، ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلم والعلماء وطلبة العلم على سائر الناس، كذلك فضل التفقه في الدين على سائر العلوم. هذه مهمة كبداية للترغيب ولتشجيع على الثبات على مجالس العلم، خاصة في المساجد بعد أن عادت بإذن الله عز وجل. أنقل لكم أثرا أيضا من سلفنا الصالح من أمة الإسلام لنقتدي بهم، وحتى لا يظن الظان بأننا نستغني عن علمائنا وأمة الإسلام، لا نستغني عنهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة. ابن عبد البر رحمه الله إمام معروف حافظ، توفي سنة 463 للهجرة، قبل 1000 سنة، إمام معروف، يقول: إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها. كلام عالم. أعمال البر: الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، طلب العلم، أبواب ذكر الله، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، أبواب كثيرة لأعمال الخير. إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غير ذلك في الأغلب، حرم غيرها في الأغلب. وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل، واحد صحابي واحد الذي ذكر. ليس هذا ما أريد أن أنقله لكم، لكن بعد ذلك حافظ بن عبد البر أورد بعد هذا الكلام مكاتبة العمري العابد والإمام مالك رحمه الله، حصلت مكاتبة كلاهما في وقت واحد، وهذا العمري عبد الله بن عبد العزيز العمري عابد تفرغ للعبادة في الحرمين ويصلي عن الصلاة عن 100,000 صلاة ويقرأ القرآن في المجلس في المسجد الحرام وهكذا في المسجد النبوي عابد، كتب إلى الإمام مالك رحمه الله رسالة يحضه إلى الانفراد والعمل، الانفراد للعبادة تفرغ للعبادة مثله، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم، يعني العبادة أفضل مما تعلمها أنت للناس يا إمام، وأنت في المسجد النبوي تعلم الناس العلم، أفضل لك تعال نتعبد الله عز وجل ونضاحب بالحسنات، هكذا كتب الإمام مالك. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله رسالة رد أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، هذا كلام إمام، ننتبه فيه العلم وفيه الحكمة وفيه الفقه، إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، واضح الكلام. ثم قال ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه بأقل، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام عليكم. آخر الرسالة. هذا الأثر الذي ينقله ابن عبد البر بإسناده للإمام مالك كما في كتابه التمهيد في المجلد السابع 185، كتاب معروف لابن عبد البر رحمه الله، هذا من إمام يكتب هذا الكلام. نحن نحتاج إلى مثل هذا الفقه، لأن من الناس من يريد أن يأخذ جميع الأعمال، أعمال البر يكون الأول في كل هذه الأعمال، ليس بالهين الأمر، ممكن حاول، لكن اعلم تماما بأن أفضل هذه الأعمال مثل ما قال الإمام نشر العلم وتعليمه أفضل أعمال البر، طبعا بعد الصلوات المكتوبة وصيام رمضان، هذا الكلام كله في النوافل، نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. انظر إلى فقه الإمام، لذلك نحمد الله عز وجل وفقنا إلى مثل هذه المجالس، مجالس الفقه في الدين، جئنا من بيوتنا مخلصين لله عز وجل، نحسبنا على ذلك ولا نزكي على الله، جئنا لنتعلم أمور ديننا في بيت من بيوت الله عز وجل، لنرفع الجهل عن أنفسنا ولننال بركة مجالس العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل، وما أعظمها من بركة وما أكثرها من ثمرات، دائما نذكر بها حتى نثبت أنفسنا وإياكم على مجالس العلم، مجالس الحديث التي فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها، ونسأله دائما سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق، طريق العلم الذي فيه الحكمة وفيه الفقه في دين الله عز وجل، وفيه كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث، مجالس الحديث، أكثر المجالس على وجه الأرض صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.